قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن. قصص القرآن لنا عبر والقلب الخاشع يعتبر بها سنن فيها قيم فيها أمم فيها سير فيها شهداء قد سبقوا ورجال جهاد قد وثقوا بالله تعالى فانتصروا والصبر مطية من صدقوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تستمر الرحلة المباركة مع قصص القرآن الكريم مع بني إسرائيل في القرآن الكريم، ومع صحبة الشيخين الكبيرين فضيلة الإمام الدكتور عبد الحي. مرحبا بك سيدنا.
أهلا وسهلا
سيدنا الدكتور حاتم العظيم.
أهلا وسهلا دكتور جمال، حياكم الله.
سيدنا بالصحبة القرآنية المباركة في المفاهيم الإسلامية. الإسلام حدد بعض المفاهيم نؤكد على نقاط منها: أن الساجد قبل المساجد، وأن الإنسان قبل البنيان، ورسالة الخاتمة أو رسالة الإسلام والاستخلاف في الأرض إنما يبدأ من مؤمن تحقق بالإيمان. والفرد الصحيح، الفرد الصحيح إذا وجد وجدت معه أسباب النجاح جميعا. ثم تأتي تلك الأسرة المباركة التي بنيت على أسس مباركة طيبة، فإنها تنبت بإذن الله تعالى نبتا مباركا. فغرست مفاهيم العقيدة والتوحيد في بيت مسلم أسس على التقوى من أول يوم، فكانت الرفعة وكانت الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وانطلق هذا البيت لتأتي ثماره فتنطلق في العالمين إلى يومنا هذا. البيت الإبراهيمي، بيت التوحيد، بيت الإيمان، بيت الغرس الدعوي إلى يوم القيامة. مع هذا البيت نعيش اليوم في مع تلك الصحبة المباركة، وننطلق في تأسيس البيت. كيف أسس هذا البيت مولانا الشيخ عبد الحي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكما تفضلت البيت أسس على تقوى من الله ورضوان من أول يوم. والذي أتصوره بل أعتقده يقينا بأن إبراهيم عليه السلام ذاك الذي جاهد في الله حق جهاده وبذل بدنه للنيران قد أسس هذا البيت على المعاني الإيمانية، أنه يأتي أولا طاعة لله عز وجل واستجابة لأمره حين أمر بالتناكح والتكاثر والتناسل. ثم ثانيا إبراهيم عليه السلام انتوى بتأسيس هذا البيت أن تنتج منه ذرية تعمر الأرض بطاعة الله عز وجل، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ثم ثالثا قصد بذلك الاستعفاف والإعفاف، قصد بأن يستعف وأن يعف صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك قصد بأن يقيم بيتا مسلما يكون عماده طاعة الله عز وجل والعمل بما يرضيه، ولذلك خطب تلك المرأة الصالحة الطيبة التي هي سارة عليها السلام، ورزقه الله منها فيما بعد بذلك الولد النجيب المبارك وهو إسحاق عليه السلام. ثم أنعم الله عليه بتلك السرية وهي هاجر عليها السلام. وإبراهيم عليه السلام في هذا البيت آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر، مقيم للصلاة، وهو الذي دعا ربه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به.
وسيدنا إبراهيم في دعوته في أرض بابل لم يرزق بمؤمن واحد إلا في آخر الأمر بابن أخي لوط عليه السلام. ولوط كان مقيما في أرض سدوم وجاي زيارة لأعمامه ويعني عائلته الكبيرة، فوجد إبراهيم قد نبئ وسمع منه دعوته فآمن له لوط. وعاد لوط محملا بهذه الدعوة الإبراهيمية والرسالة النورانية الربانية إلى سدوم. وقبل أن يأمر الله عز وجل إبراهيم بالخروج أمره أن يتزوج الفتاة الوحيدة التي آمنت به من قومها، تلك الفتاة الصغيرة، لأن إبراهيم لو خرج وتركها لضاعت بين هؤلاء القوم الكافرين. فكان من رحمة الله وعنايته بإبراهيم أن رزقه الرفيقة قبل أن يضرب في بطون الصحراء. كان من رحمة الله بسارة عليها السلام أن الله عز وجل هداها إلى الإسلام فأمر إبراهيم أن يتزوجها حتى لا تضيع، لتبدأ رحلة إبراهيم كما بدأت رحلة أبيه آدم من قبل، رحلة الرجل والمرأة الرساليين المعنيين بحمل رسالة الله إلى العالمين. وما احتملته سارة مع إبراهيم شيء عجيب، لأن سيدنا إبراهيم خرج من أرض بابل فلم يعد إليها، ما يعني أن سارة عليها السلام قد فارقت أهلها فراقا تاما، وذلك على المرأة شاق.
وأعتزلكم.
صحيح. ثم إن سارة عليها السلام لم تعرف مع زوجها إبراهيم بعد ذلك وطنا، توطنوا الصحراء يتنقلون فيها من مكان إلى مكان ومن بقعة إلى بقعة، يدعون إلى الله عز وجل، ينشئون الإيمان والعمران جميعا، كلما وطنوا الإيمان في مكان انتقلوا إلى الذي بعده فالذي بعده، فضربوا في بطون صحراء الشام أو بادية الشام في ذلك الوقت حتى وصلوا منها إلى مصر ومن مصر إلى الحجاز في رحلة إبراهيم بعد ذلك بهاجر. لكن ظلت سارة يدها في يده، لم تنزع يدها من يده يوما من الأيام، حتى إن القرآن يتوقف أمام تفاصيل دقيقة في حق سارة. فعندما يقص علينا خبر لوط وإهلاك قوم لوط، تمام، يعني يتوقف أمام مشهد سارة بالتفصيل، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، كأنه كان يكفي أن يقول أنه بشرناها بإسحاق وبشرنا امرأته بإسحاق، إنما ما قيمة أن يقول الله عز وجل في مشهد قدوم الرسل على إبراهيم وامرأته قائمة، كأن فيها لفتة. شوف قبلها فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فراغ إلى أهله. شوف إبراهيم لما فاجأه الضيوف أسرع إلى أهله فما خذلته وقامت معه حتى أنجزت في زمن قياسي عجلا حنيذا، فعاد به إبراهيم إليهم فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. كل هذا الكلام وهي قائمة عند الباب وامرأته قائمة. كلمة القيام هنا كأنها وصف لحياة سارة ورحلتها في الحياة كلها، ما زالت قائمة مع إبراهيم، لم تطلب الراحة ولا القعود، وكأنها تنتظر أن يحتاج إبراهيم منها إمدادا أو إسنادا فتكون على أهبة الاستعداد. فلما كانت قائمة وهي قائمة مستبشرة، ليست مكفيرة الوجه ولا يعني مصدر نكد لزوجها، وامرأته قائمة فضحكت. لو أردت أن تختصر رحلة المرأة المؤمنة صاحبة الرسالة في الحياة هي في كلمتين: قائمة لا تنزع يدها من يد زوجها، ضاحكة لا تدخل عليه إلا بالسرور والسعادة والبهجة.
قائمة فضحكت. الاستخلاف في الأرض، لما كلف آدم عليه السلام بالاستخلاف في الأرض إني جعل في الأرض خليفة، لم ينزل وحده، نزلت حواء إلى الأرض مع آدم عليه السلام للقيام بمهمة الاستخلاف في الأرض، وصفتها الزوجية ليس بصفة الإنسانية ولا الدكتورة ولا المهندسة ولا شيء. فأصل الاستخلاف إنما يقوم في الأسرة وبالأسرة، فإن نجح في الأسرة فما بعدها أيسر، وإن لم تنجح في قيامي في الأسرة فلن تنجح بعدها. وبالتالي فمهمة المرأة في الاستخلاف مع بكونها زوجة، ومهمة الرجل بالزوجية، فمن أعرض عن الزوجية رجلا كان امرأة فقد أعرض عن قيام بالاستخلاف، حق الاستخلاف، إلا لعذر أو لضرورة. ثم يأتي هذا في قصتنا، فحينما تؤسس الأسرة الإيمانية مع إبراهيم عليه السلام، تلك الأسرة المباركة التي تنطلق بركاتها في الآفاق بعد ذلك، أبرك أسرة أعلمها على وجه الأرض، إنما قامت على فكرة الاستخلاف، أن تؤسس الأسرة لإقامة الخلافة في الأرض، لإقامة الدين في الأرض، فأسست على تقوى من الله ورضوان. الله تعالى اختار للأنبياء أصحابهم واختار لهم أزواجهم، فأكرم إبراهيم عليه السلام بتلك الزوجة المباركة التي اختارها لأن تقوم ضاحكة، أن تبذل ضاحقة بغير عبس ولا نكد ولا هم. وكذلك كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت خديجة معينة مسلم، وكيف كانت عائشة معينة مسلم. فالمرأة المسلمة في بيتها هي معينة لصاحبة الرسالة، هي في محراب تعبد وليس في مجرد معيشة. وبالتالي هذا المعنى الهام جدا، أن البيت هو منطلق الاستخلاف، وهو صناعة الخلافة في الأرض، ونجاح البيت ونجاح الزوجية في أن تنتج تلك الثلة المباركة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم ينجحون. وبالتالي فمن نجاح أو من معايير نجاح تلك الأسرة المباركة أنها أنتجت نماذج نجحة تحمل كلمة الإسلام، فغرسها في نفوسهم وقلوبهم وتربيتهم، ووصى بها في آخر كلماته عن هذه الذرية ماذا ترى سيدنا الشيخ أبحي.
نعم، هو قبل الذرية دكتور جمال لابد أيضا أن ننبه إلى أن القرآن الكريم يشير إلى الحالة البشرية في بالنسبة لسارة عليها السلام، في قول ربنا جل جلاله: فأقبلت امرأته في صرة
فصكت
وجهها وقالت عجوز عقيم. وفي الآية الأخرى قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ها هنا تتجلى يعني البشرية في أوضح صورها، بأن هذه المرأة الصالحة القانتة الطيبة المؤمنة لما فوجئت بهذا الخبر بأنها تبشر بغلام عليم على حين كبر في السن ووهن في العظم وانقطاع من الحيض، يعني تستغرب.
نعم.
ثم إن زوجها
شيخ كبير
شيخ طاعن في السن، ومع ذلك فهي يعني ما تخفي مشاعرها وإنما تظهرها أمام الملائكة عليهم السلام، فيكون الجواب: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وفي الآية الأخرى: أتعجبين من أمر الله
رحمة الله وبركاته
عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولذلك ما نستغرب بأن يكون الناتج من هذه البشارة هذا الولد الصالح الذي هو إسحاق عليه السلام، الذي سيكون أبا لأنبياء بني إسرائيل، فيكون من صلب هذه الذرية الطيبة المباركة التي تدعو إلى الله عز وجل وترسخ عقيدة التوحيد في أرض الله. أيضا إذا انتقلنا للكلام عن إسماعيل عليه السلام سنجد ذات المواصفات في هذا الولد،
لكن بشارة القرآنية في إسماعيل قالت بغلام حليم، وفي نعم. إسحاق قالت بغلام عليم.
نعم، يعني سبحان الله، هذا الحلم سيتضح يعني أجلى ما يكون في حين يقول لأبيه: يا أبت فعل ما تؤمر.
هو سيدنا إن شاء الله يبارك في تأسيس الأسرة عندنا قيمت على زوجتين مع نبي الله سبحانه وتعالى، ونحن تحدثنا عن السيدة سارة رضي الله عليها،
ومن أمارات النبوة أن عرف يدير الزوجتين يعني،
وأما
محتاج نبي يعني.
الحديث عن السيدة هاجر رضي الله عليها ففي دروس وفي عبر وفي عظات، وله علاقة قوية جدا بتاريخ بني إسرائيل، وبالتالي إبراز هذا النموذج الرباني. وإن كانت سيدة سارة لم تذكر باسمها، ولكن ذكرت بوصفها بهذا التفصيل الدقيق في القرآن، فلم تذكر هاجر ولكنها ذكرت في السنة المباركة، ولكن سيرتها أصبحت قائمة ملموسة يعيشها الناس في تفاصيلها الدقيقة في الحج وفي العمرة، تنطق بسيرتها وبمنهجها وبطريقتها. أعتقد الدكتور حاتم يريد أن يوضح هذه النقطة.
يا سيدة سارة تحملت مع إبراهيم بدون شك يعني رحلة عطاء طويلة، فالتنقل كما قلنا، إبراهيم عليه السلام كما جاء في الحديث كان لا يأكل وحده، وكان لا يأكل طعاما حتى يجد عليه ضيفا،
البيت مفتوح.
وهذه أيضا مشقة إضافية على الزوجة، وحرم نعمة الإنجاب، فصبر عليها وصبرت عليه كما يليق بأخلاق الصالحين والصالحات. حتى كانت الرحلة إلى مصر وأهدى ملكها إلى إبراهيم جارية من قصره السيدة هاجر عليها السلام لتبادر سارة وتعرض على إبراهيم أن يتزوج هاجر، لأن هاجر آمنت أول ما رأت صلاتهما ودعاءهما، ولأن سارة تمنت أن يرزق إبراهيم الذرية من هذه الفتاة وقد حرمها منها زمانا طويلا، وفي ذلك أيضا تغليب للعقل والحكمة على العاطفة الطبيعية للمرأة، وإن كان هذا لا يمنع الفطرة، فطرة الغيرة بين هاجر وسارة، وحصل ذلك في مشاهد كثيرة ليكون الفرع الإبراهيمي الثاني ويصبح لدى إبراهيم المرأتان والبيتان اللتان ستنتجان فرعين من فروع النبوة وشعبين كبيرين كما بشر الله إبراهيم. ومن ثم سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد يعني دخول هاجر في حوزته يؤمر أن يهاجر بها لتأخذ الأخرى حظها من الهجرة مع إبراهيم. وفي حديث أنه لما أراد أن يخرج بالسيدة هاجر كانت هاجر تسرع الخطى حتى لا تتبعها سارة، يظنت هاجر أن إبراهيم سيمشي معها فيقيم معها بعدما رزقت بالولد ويترك ويهجر لها لأجلها سارة. ولا شك أن سارة في هذا الوقت حين خرج إبراهيم بهاجر بعدما رزقت بالولد باتت كثيرة حزينة، لأن إبراهيم مشى مع هاجر ولا تدري أين ذهب ولا تدري هل سيرجع إليها أم لا، وربما قال لها الشيطان وقتئذ ما دام رزق منها بالولد سيقيم مع ولده ويهجرك. فإذا بإبراهيم عليه السلام يصل إلى مكان البيت الحرام ثم يؤمر أن يترك هاجر هناك وأن يعود إلى سارة. وهذه لفتة يعني عظيمة جدا، كأن الله عز وجل أراد أن يطيب خاطر سارة وأن تكون صحبة إبراهيم معها أكثر من صحبته مع هاجر. فإذا كان هاجر قد رزقت بالولد فإن في الولد نوع مؤانسة، وسارة ليس عندها من يؤنسها، فكان التوجيه الإلهي بأن يرجع إبراهيم إلى سارة فيدخل عليها مرة أخرى السرور، ثم تأتيها بعيد ذلك البشارة بالولد وترزق بإسحاق ليمتهد البيتان الإبراهيميان اللذان منهما ستكون الذرية وتكون النبوة الموصولة في بيت إسحاق والنبوة الخاتمة في بيت إسماعيل.
وهنالك في انطلاقة هاجر عليها السلام أسست للمعنى الإيماني أن الله تعالى هو الذي أمر إبراهيم بتلك الهجرة وهو الذي أمر إبراهيم بترك هاجر ولدها. فأمر الغيرة وإشكالات الشخصية في البيت المسلم لم يأخذ حظا لا من القرآن ولا من السنة تضخيما له، ربما يكون من الطبيعة البشرية، لكني لم أجد يعني نص قاطع في هذا الموضوع. فما يليق بالسيدة هاجر والسيدة سارة سيدنا إبراهيم أنه هاجروا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأمر الله على هاجر نفذ وأمر الله على سارة نفذ، والكل كان العنوان الأبرز الطاعة لله ولرسوله. ولذلك كان هذا الانطلاق في الإيمان، لما تفقد كل الأسباب هاجر تسأله السؤال القاطع، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال اذهب فلن يضيعنا الله أبدا. البيوت المؤمنة لا تعتمد على دخل زوجها ولا على مكانته، ولكن على الرسالة التي جمعته. وبالتالي حتى إذا مات زوجها فإنها تعلمت، علمت زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى. إذا خوفوها في جهادها، في جهاد زوجها الفقر والعوز والحاجة، فإنها تعلمت التربية الإيمانية، نعبد الله كما أمرنا فارزقنا كما وعدنا سبحانه وتعالى. انطلقت هذه الأسرة المباركة، فكان إسماعيل يتربى في حجر الكعبة في عند مكانها في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لتذهب الأفكار الإنسانية والأسباب البشرية والمنطلقات العقلية، فلا سند هنالك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا فاعل إلا الله، ولا ارتكان إلا لله سبحانه وتعالى. فحينما يكون العمل لله وفي الله ولله تكون الخلوصية ويأبى الله تعالى إلا أن يبني بيته على مكون من الإخلاص في الأفراد وفي النوايا وفي العمل، فاختار أفضل خلقه بقلوب أصفى ما تكون لتنطلق في هذا المكان الذي سيكون كعبة الأرض، بل ميزان الأرض، بيت الله تعالى في الأرض. ما كان لأحد أن يساهم فيه ببناء أو بتشييد إلا باختيار من الله سبحانه وتعالى. وقد اصطفى الله تعالى جيلين للقيام بهذه المهمة. الحديث عن إسماعيل وتربيته طويل، ولكننا أبدا لا يمكن أن نغفل قصة الذبح وقصة الذبيح، لأن لها علاقة قوية جدا بتاريخ بني إسرائيل، وكذلك الحديث عن نشأة إسحاق عليه السلام.
اسمح لي قبل الذبح أذهب إلى الرواية التوراتية لمسألة سارة وهاجر. الرواية التوراتية تقول إن هاجر بقيت مع سارة في نفس المكان، وإنه شاب إسماعيل حتى صار شابا ثم ولد إسحاق. كانت سارة تعطف على هاجر باعتبارها جاريتها، وهي أصلا اللي طلبت من إبراهيم أن يتسرى بها كعادة أهل الزمان في التسري بالإماء. وشراح الكتاب المقدس بين قوسين ليس فيهم واحد لا يخطئ سارة في فعلتها هذه، ويقولون غلبت العاطفة على العقل وعلى الحكمة في هذا الموقف. المهم أن إسماعيل نشأ في حجر سارة هي التي ربته وفقا للرواية التوراتية، ما فيش شجرة وما فيش البيت الحرام، حتى إذا شاب صار شابا رزقت سارة بإسحاق. فما كان من إسماعيل وفقا لرواياتهم وكان بين قوسين وحشيا، كل ما يذكر إسماعيل يذكر بأنه وحشي أوتي طباعا شرسة. وحتى النبوءة التي جاء بها الملك لهاجر قبل أن تلد إسماعيل أنه أرزقي غلاما يكون وحشيا في البرية وأجعل يده على كل أحد ويد كل أحد عليه يحارب في خلق الله وخلق الله يحارب فيه. فسخر إسماعيل من إسحاق أخيه الصغير، وهنا غضبت سارة واستشاطت غضبا وطلبت من إبراهيم أن يطرد الجارية وابنها. فأتى إبراهيم بسارة الطعام وقذفها إلى الجارية. وبين قوسين تصدمك عبارة أن وضع السر على كتفها ووضع الغلام على الكتف الآخر. غلام ميل على الكتف الآخر وبقى راجل أكبر منه، في التباس في المسألة، في دخلة بس ما زبطش كل
هذه أباطيلة دكتور حاتم بغير شك.
لا لا، مهم أن نفهم هذه الرواية لأنها تغذي عقلية ما نواجهها الآن.
عقلية.
ثم إن خروج هاجر بابنها لم يكن إلى الحجاز، وإنما كان إلى جبل في بيت لحم. عجيب. تمام. وبعدين بعد ما ذهبت إلى ذلك الجبل في بيت لحم رق لها إبراهيم، ونزل لها ملاك الرب فحفر لها بئرا حتى لا تموت من العطش هي وابنها. ثم ذهب إبراهيم واستردها بعد ذلك، وإسماعيل لا أذن لهاجر أنها ترجع وإسماعيل لا. فكان هو إسماعيل يعني بيفرض نفسه على إبراهيم ويرجع يدخل البيت ويعيش فيه على غير إذن من إبراهيم. فهتبدأ عندهم الرواية التي تصور إسماعيل بصورة ذهنية
رواية العنصرية.
أيوة، عنصرية شديدة. تجعل لديهم رغبة في الثأر لأبيهم إسحاق من أخي إسماعيل اللي كان بيسخر منه وغلام في المهد.
نؤكد على السردية القرآنية: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن الذي علمنا أنهم يكذبون، القرآن الذي علمنا أنهم يلبسون الحق بالباطل، القرآن الذي علمنا كيف يكتمون الحق وهم يعلمون. وبالتالي فإن القرآن قد كفانا هذا. وإسماعيل عليه السلام تربى في حضيرة الإيمان، وهنالك ساهم في أعظم بناء على الأرض في بناء الكعبة، ولكن الله تعالى من سنته مع عباده الصالحين أنه لا يرضى في قلوبهم سواه، فاختار واختبر محبته في قلب إبراهيم عليه السلام فابتلاه، والابتلاء ترفيع وليس انتقام. الابتلاء اجتباء باب للرفعة والمقام، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فابتلى إبراهيم بأن ينظر في قلبه بعد أن رزق الولد، بعد أن بلغ معه السعي وصل لمقام والمكانة، يعني تمكن حبه منه وتمكنت الحاجة إليه. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لا أعلم مقام العرض من إبراهيم فانظر ماذا ترى، فلا إكراه في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. ورد إسماعيل عليه السلام يا أبا تفعل ما تؤمر مش تحت أمرك ولا فعل ما تريد افعل ما تؤمر. فإبراهيم يطيع ربه وإسماعيل يطيع ربه افعل ما تؤمر. ستجدني حتى إن شاء الله بعون الله تعالى من الصابرين وليس بنفسي ولا بإمكاناتي ولا بطاقتي ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهنا نعود إلى إبراهيم عليه السلام فلما أسلما. وإبراهيم عودنا من مفاتيح شخصيته التسليم، قال أسلم قال أسلمت رب العالمين. فلما أسلم هذه التربية الإيمانية التي تربى عليه إسماعيل أسلم فغرس الإيمان في قلبه، وهذا التسليم لم يكن وليد اللحظة ولكنه أصل تربية ضخمة من أسرة مباركة على العلاقة بالله سبحانه وتعالى والتسليم لأمره، وإن كانت التسليم لأمره في أن يذبح الإنسان طاعة الله تعالى فمرحبا وأهلا. فلما أسلم وتلاه الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. إن هذا هو البلاء المبين، بلاء الرفعة وبلاء التمكين وبلاء التوفيق وبلاء الاستخدام والاستعمال. فكانت هذه حالة إسماعيل عليه السلام في موضوع الذبح. هنالك على الجانب الآخر أين؟ في حوران كان إسحاق عليه السلام، كانت الميلاد الآخر والأسرة المباركة كما تفضل دكتور حاتم بفرعي هذه الأسرة، وكأن الله سبحانه وتعالى قدر لهذه الأسرة أن تمتد في فرعين لتنبت هذه الفروع النبوة إلى يوم القيامة في فرعيها. وهنا يعني قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام وإسحاق في 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 نشأته ومنوته توصلنا إلى منطلق آخر، وكأن الله سبحانه وتعالى كافى إبراهيم بأن فتح له باب الاستخدام، فمن نجح في مستوى رفع إلى المستوى الأعلى، فشرفه ببناء البيت بأن جمع الجيلين. كيف جمع الله تعالى الجيلين في بناء هذا البيت المبارك؟
يعني أنا أريد أن أذكر ها هنا بأن الله عز وجل يعوض عبده المؤمن من فيض كرمه وجوده، وهذه نلاحظها في قصة سارة وهاجر عليهما سلام الله. فإن سارة اعتزلت قومها لله ورضيت بأن تخرج مع هذا المؤمن الموحد الذي قال لها فإنه ليس على الأرض مسلم إلا أنا وأنت. فالله عز وجل عوضها على حين كبرها ورقة عظمها بهذا الغلام، ولا شيء أقر لعين المرأة في الأحوال يعني الطبيعية من أن ترزق بغلام يؤنسها ويؤكد الصلة بينها وبين زوجها. وكذلك هاجر عليها السلام التي رزقت بالغلام فيما مضى لما لزمت ذلك المكان القفر البعيد بواد غير ذي زرع واستسلمت لأمر الله عز وجل، عوضها ربها جل جلاله بهذا الماء المعين بزمزم، وعوضها بجرهم تلك القبيلة التي جاءت فسكنت وتفتق لسان إسماعيل عليه السلام بالعربية، وبعد ذلك تزوج منهم وأنست بهؤلاء. كأن الله عز وجل يعوض هذا بهذا وهذا بذاك. وقضية الذبيح لا بد أن نؤكدها هنا بأن الذي نعتقده أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وذلك لدلالة القرآن في موضعين. الموضع الأول في سورة هود، فإن ربنا جل جلاله بعدما ذكر بشارة سارة بمولد إسحاق قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني الله جل جلاله بشر سارة بأنها سترزق بغلام اسمه إسحاق، وأن هذا الغلام سينبت نباتا حسنا ويتزوج ويتناسل ويكون من نسله ولد مبارك اسمه يعقوب.
فكيف يرد عليه احتمال الذبح وقد بشر ببقائه وبنسله
إلى أن يكون لها حفيد؟ فمعنى ذلك أنها كانت ستعلم يقينا أن الذبح مجرد أمر هكذا ليس للتنفيذ. ثم الموضع الثاني في سورة الصافات، فإن ربنا جل جلاله ذكر القصة فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. معنى ذلك أن الذبيح الذي ذكر سابقا هو غير المبشر به لاحقا.
لا لو أضف لذلك دليلا ثالثا.
نعم.
لما سيدنا إبراهيم دعا رب هب لي من الصالحين، تمام، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إذن هذا كان متصل بدعاء إبراهيم بالذرية، تمام؟
نعم.
والبشارة الإلهية الأولى له بالغلام، لأنه إبراهيم دعا بالذرية حين لم يكن له ذرية، فبشر بالغلام الأول، ولا شك في إجماع على أن الأول هو إسماعيل، هم لا يخالفون في ذلك. فلما بشر بهذا الغلام الحليم وبلغ معه السعي كانت مسألة الإيه؟ الذبح. فهذا أيضا شاهد ثالث على أن الذبح كان في الولد الأول.
بالمناسبة حتى في نصوص التوراة هم يقولون ولدك اذبح ولدك ووحيدك. في بعض النسخ التوراة اذبح ولدك ووحيدك، والوحيد في ذلك الوقت هو إسماعيل.
إسحاق لم يكن وحيدا،
إسحاق ما كان وحيدا، بل جاء تاليا لإسماعيل عليه السلام.
هو كالعادة هم أرادوا أن يسحبوا كل فضيلة من إسماعيل
ويسبغوها على إسحاق،
ويسبغوها على إسحاق، وينسبوا كل نقيصة لإسماعيل عليه السلام. فقصة الذبح عندهم إنه إبراهيم حتى هي غير لائقة بإبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم أخذ خادمين وأخذ إسحاق وذهب بهم إلى جبل المريا، وبعدين قال لو نحن رايحين نقدم قربان للرب سبحانه وتعالى من فوق جبل المريا، فلما وصل إلى أدنى الجبل قال للغلامين ابقيا هنا، وأمر إسحاق أن يحمل الحبال وأن يحمل السكين والأشياء هذه حتى إذا صعد به إلى الجبل. وإسحاق يقول له يا أبت أين الكبش الذي سنذبح؟ قال يدبر الرب أمر الكبش، يعني خدعوا ضحك عليه وغروا لغاية ما وغافل أمه لغاية ما طلع فوق ربطه وأراد أن يذبح، فنزل الملك بالكبش فداء لإسحاق. فلما كانت مسألة الفداء هذه من مكارم النبوات جعلوها لإسحاق حتى لا تكون مكرمة لإسماعيل على طريقتهم في القص واللصق واللعب بالتواريخ يعني. لكن جميل ما تفضل به الدكتور جمال من أنه الحكمة، لأنه ده سؤال مهم، ما الحكمة في أن يؤمر نبي بأن يذبح ولده، ولده الوحيد، ولده البكر الذي رزقه بعد طول صبر وانتظار، وكأن استخلاص الأنفس لله رب العالمين وتربية الأنبياء على تمام التسليم. لذلك يؤمر إبراهيم ويؤمر إسماعيل، يسلم إبراهيم ويسلم إسماعيل. شوف القرآن الكريم، فلما أسلم
أي استسلم،
يعني استسلم وتله أدي إبراهيم، للجبين أدي إسماعيل، تمام، يعني تمام الاستسلام من النبيين كان هو الغرض، أن يستحضر الله في قلبيهما هذا الاستسلام الكامل لقدره ولأمره الشرعي والكوني. فلما سلم هذا التسليم جاءت الكرامة الإلهية بنزول الكبش وافتداء الذبيح إسماعيل عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشرف بالنسبة إلى ذلك فيقول أنا ابن الذبيحين وأنا ابن اليتيمين. أما الذبيحان فعبد الله الذي كانت له قصة مشابهة بقصة إسماعيل وإسماعيل، وأما اليتيمان فعبد المطلب وقصي بن كلاب، جدان من جدوده ولد يتيمين ثم كان هو ثالثهم عليه الصلاة والسلام.
لا شك أن السيدة هاجر عليه السلام علمت بمثل هذا الأمر أو بمثل هذا الخبر، فمن الطبيعي أن تعلم أن ولدها سيذبح. لم يذكر في الصحيح شيء من هذا، ولكن هذا مستشرف أن تفهم ذلك. لم يذكر عليها لها أي اعتراض على هذا الذبح، بل ذكر في بعض الروايات أن الشيطان أخبرها بذلك محاولة لتعطيل أمر الله سبحانه وتعالى فرجمته، وكان الرجم هذا من شعائر الحج الذي يؤكد على محاربة مفاهيم الشيطان ووسوسة الشيطان إلى أبد، وتظل هذه ميزة. لأن القرآن أو التشريعات الإسلامية خلدت حركة تلك الأسرة،
عجيب والله.
فمنذ أن سعت هذه المرأة المباركة في السعي وهي تسعى لولدها ليشرب، فرزقها الله تعالى ببركتها هذه الزمزم التي تبقيت حتى الآن وستظل بإذن الله تعالى في عطاءاتها المباركة. هذا السعي الذي يدرس ويأتي كل من يسمع أذان إبراهيم فيسعى كما سعد زوجه، يتذكر تلك القصة المثيلة لهذه المرأة المباركة والتي أكرمت، ثم بعد ذلك يأتي إرغامها للشيطان فالناس يرجمون الشيطان ليس رجما حسيا ولكن رجما معنوي التعالي عليه ورفض ما يأمر به أو يوسوس به، ثم التسليم بالذبح لأمر الله سبحانه وتعالى لأن ينال الله لحومها ودماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التسليم لأمر الله هو العنوان الأبرز للأسرة كي تنجح لأسرة الإسلام، وبالتالي أنتجت هذه الأسرة المباركة جيلا يحمل رسالة الإسلام، والله تعالى ذكر في معايير نجاح إبراهيم عليه السلام وجعلها كلمة باقية في عقبه. لما وصى بها إبراهيم وصى بها إبراهيم وبني يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك وصى بها يعقوب: كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أباك. إذن تحقق الإسلام كميراث، فالإسلام فالإيمان هو الميراث الحقيقي، هو الرضاعة الحقيقية، هو التربية الحقيقية، هو ما يغرس في الأرض، هو معيار نجاح الاستخلاف. فالإنسان ينجح في الاستخلاف بقدر ما يترك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، نجد أن تلك الثلاث هي معايير الاستخلاف: أن يترك ذرية صالحة، قد لا تكون ذرية مباشرة ولكن قد يكون أبناء طلاب علم أو نفعهم، قد لا تكون له ذرية من أبناء الصلبيين ولكنه ربى طلاب علم وعلماء والمفكرين فيصبح المدد إلى القيامة، وعلم ينتفع به وصدقة جارية. وبالتالي حمل رسالة الإسلام المتمثلة في صدقة جارية، في علم ينتفع به، في أبناء صالحين من صلب أو من صلب يحملون كلمة الإسلام، هذا هو نجاح الاستخلاف الذي يؤخذ من منتج تلك الأسرة المباركة.
نعم، جزاك الله خير. يعني أنا أتصور دكتور حاتم بأن هاجر عليه السلام علمت، وأنها علمت بإعلام إبراهيم عليه السلام إياها، لأن إبراهيم لما قال لولده عليهما سلام الله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، باتفاق أهل التفسير بأن إبراهيم عليه السلام ما قال هذا مخيرا ولده، وإنما قاله تطيبا
صحيح
لقلبه،
يكون الأمر بإرادته حتى يؤجر عليه أيضا
وإشراكا له في الأجر. فأتصور بأن هذا قد تكرر مع هذه المرأة الصالحة التي رأت من آيات الله عز وجل وأظهرت من الثبات ورباطة الجأش في ذلك الموقف العصيب حين تركها بواد غير ذي زرع من غير أنيس ولا زاد ولا طعام إلا ما كان في جرابها من شيء قليل. تصور بأن هذه المرأة الصالحة قد قابلت هذا الأمر بالتسليم والرضا، بل إنها شجعت إبراهيم عليه السلام على إنفاذ أمر الله عز وجل، هذا الذي يستوحى من سيرة هذا البيت المؤمن.
أو تحتمل فهما آخر إنه ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفها الإخبار والابتلاء بهذا الأمر الثقيل إلا بعد أن تم وانقضى، لأنه طبيعة الأمة طبيعة المرأة قد تتحمل كثيرا من الأشياء كثيرا المخاطر، إنما أنها تمتحن في ابنها على هذا النحو خاصة ولم يرد لنا نص.
لقد رأت من آيات ربها الكبرى.
رأت. لكن خلينا نرجع للعبرة الكبرى من المسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل البيت الإبراهيمي سواء في نسخة الإسماعيلية أو نسخة إسحاق بيتا حاملا للنبوة بجميع مقتضياتها مسلما لأمر الله عز وجل على كل الوجوه. والذي نريد أن نؤكد عليه أن إسحاق وإسماعيل أخوان وصنوان جاء بدعوة واحدة وخرجا من معين واحد وانتسبا إلى أب واحد وإلى رسالة أبيهما عليه السلام، وكل منهما ربى ذريته على ما رباه أبوه، ونحن أهل الإسلام لا نفرق بين إسماعيل وإسحاق،
الله أكبر،
ولا نفضل أحدهما على الآخر، وإنما نراهما فرعين للدوحة الإبراهيمية الكريمة الشريفة يتشاركان الفضل ويتشاركان النبوة ويتشاركان الانتساب إلى إبراهيم،
لا نفرق،
وأن ميراث إبراهيم كان كاملا بينهما، فكل منهما وارث لإبراهيم على التمام. أما أولئك الذين يقولون إن إسماعيل كان ابن الجسد وإسحاق كان ابن الوعد وإنه لم يمنح إسماعيل من ميراث أبيه شيئا، وهم يصرون على هذه المسألة، إنه كل ميراث إبراهيم ذهب إلى
الأنبياء إسحاق. أصلا لا يورثون كلهم هراء
أي ويتناقض القول، يقولون لم يورث إسماعيل لأنه ابن الجارية وأبناء الجواري لا يورثون، بعدين يجوا في أبناء يعقوب فيقولون وقسم ميراث يعقوب على التساوي بين أبناء الحرائر وأبناء الجواري ويقع التناقض، فيقول لا ما هو إسماعيل حرم من الميراث بأمر إبراهيم لما كان فيه من التوحش وأخلاق النكارة. طيب وحتى لو كان في ذلك ونحن لا نقر به، فهل يمنع من الميراث لهذا السبب؟ وهل يقبل أن إبراهيم النبي الخليل عليه خليل الرحمن عليه السلام يظلم أحد ولديه للآخر؟ هذه كلها هرطقات المراد منها تكريس مسألة العنصرية، وأنهم العنصر الفاضل مسألة شعب الله المختار بدءا من إسحاق، ويكيفون الوحي وأحداث التاريخ على هواهم على هذا النحو البغيض.
أسرة التوحيد، أسرة إبراهيم عليه السلام بنيت على التوحيد وعلى محبة الله تعالى، لم تنتسب إلى بناء هنا أو إلى عالم هناك أو إلى أرض هنالك، ولكنها كانت تدور مع الإسلام حيث دارت. أرادها الإسلام في العراق فكانت في العراق، أرادها في الشام فكانت في الشام، أرادها في الجزيرة فكانت في الجزيرة. رسالة الإسلام رسالة لن تصلح إلا بالفداء، ولا فداء بلا حب لله سبحانه وتعالى. سنة الابتلاء يتبعها دائما التكريم، فالله تعالى كرم إبراهيم عليه السلام بهذا الابتلاء، فلما قدم أعز ما يملك لله سبحانه وتعالى بشره الله تعالى بأعظم ما يكون وأعظم ما يرجو. من زرع لله تعالى بارك الله زرعه وبارك غرسه، فلتكن بيوتنا ولتكن أسرنا وليكن الزوج والزوجة وليكن شبابنا حمل الاستخلاف في الأرض، حمل رسالة الإسلام في الأرض. اختر زوجتك على شراكة الاستخلاف، واختار زوجك على شراكة الاستخلاف وعلى نية الاستخلاف والبشرة القائمة في معايير التعامل مع الله تعالى. من صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. وإن النجاح في إقامة البيت الحقيقي المسلم ليس في عدد ما ينجب، ولا في عدد ما يملك، ولا في عدد ما يسكن، ولكن في الكلمات الصادقات التي ربيت عليها تلك الأجيال، فنطقت باسم الإسلام وتحركت بالإسلام. وإن نادها الإسلام يوما أجبته لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما، لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. وما زال الحديث مستمرا حول تلك الأسرة المباركة، حيث تنطلق من البناء الأساسي والتربية الإيمانية وحمل رسالة الإسلام، لتنطلق في العالمين كيف تبني البيت الذي سيصبح مظلة للبشرية بأسرها، سيصبح قواما للأرض بأسرها. جزاكم الله خيرا وسعدنا بلقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن، وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن. قصص القرآن لنا عبر، والقلب الخاشع يعتبر بها سنن، فيها قيم، فيها أمم، فيها سير، فيها شهداء قد سبقوا، ورجال جهاد قد وثقوا. بالله تعالى فانتصروا، والصبر مطية من صدقوا.